بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول من طريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان رحمه الله تعالى. ذكر وصف الملائكة عند نزول الوحي 222.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ذكر وصف الملائكة عند نزول الوحي على صفيه صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو السميع العليم.
تضبط خضعانا وخضعانا. نعم،
قال الحق وهو السميع العليم،
يعني أي خضوعا، ضربت الملائكة خضوعا، يعني خضعانا أو خضعانا.
فيستمعها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه، وربما لم يدركه الشهاب حتى يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه. قال: وهم هكذا بعضهم أسفل من بعض. وصف ذلك سفيان بيده فيرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تصل إلى الأرض، فتلقى على فم الكافر والساحر، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، ويقال: أليس قد قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فصدق.
فالشاهد فيها في وصف الملائكة عند نزول الوحي قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خاضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. كأنه سلسلة على صفوان، هذا يعود إلى كلام رب سبحانه وتعالى الوحي، أو يعود إلى ماذا؟ كأنه سلسلة. ضربت الملائكة بأجنحتها خاضعانا لقوله، كأنه سلسلة. هذا وقع الكلام على القلوب، هذا وقع الكلام على القلوب، وليس هو وصف القول نفسه والكلام نفسه، ليس هو وصف الكلام. فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يماثله في صفاته شيء من مخلوقاته. إلى ماذا؟ وقع الصوت على قلوب هؤلاء، وقع الكلام على قلوب هؤلاء، كأنه سلسلة على صفوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر وصف أهل السماوات عند نزول الوحي. وساق بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فينادون الحق الحق.
نعم. فدل هذا على أن الملائكة تعظم أمر الوحي في السماء، تعظم ذلك عظيما عظيما. في رواية: أخذت السماء منه رجفة. نعم.
قال: ذكر وصف نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فينفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل
وقد وعيت ما قال،
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلم
الملك رجلا
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاد الشديد البرد فينفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
يعني إذا للوحي شدة، إذا نزل على نبي، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي تختلف صوره، طارة يأتي بصورة رجل كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وطارة يأتي بصورة لحية الكلب صورة صحابي معروف، وطار يكون كصلصلة الجرس، وهو أشد ما يكون من صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أشد ما يكون. يقول: فينفصم عني، أي يرفع، وقد وعيت عنه ما قال. وكان النبي في أول الأمر إذا نزل عليه الوحي عالج من التنزيل شدة، كما جاء في حديث ابن عباس وكان مما يحرك شفتيه، يخشى النبي أن أنه إذا ارتفع الوحي أن ينسى شيئا من القرآن، فكان في هذه الشدة يبلغ القرآن، فكان يحرك شفتيه حتى لا يترك شيئا. فأنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني نجمع لك في صدرك يا محمد، لا تخشى من النسيان، فإنك محفوظ في هذا، فانتظر حتى يرتفع الوحي ثم بلغه الأمة. فكان النبي يعالج من التدريج. يقول حديث زيد بن ثابت يقول: وفخذ النبي على فخذي، قال: فلما جاء الوحي ثقلت حتى كانت ترد فخذي، يعني كانت تنكسر فخذ زيد بن ثابت من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تقول عائشة: فكان ولقد رأته ينزل عليه في اليوم الشات الشديد البرد، شديد البرد، ومع ذلك ينفصم عنه أن يرفع، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يتفصد كأنما يتصبب العرق تصببا عظيما، كأنها عروق قطعت فنفر منها الدم وفار منها الدم من شدة ما يعالج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التنزيل. له صور متعددة في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا بدأ ابن حبان بعد التزام السنة والدعوة إلى الاستقامة على السنة والاستقامة على منهج فرقة الناجية، لماذا بدأ بتفصيل أحوال وحي؟ لأن القرآن وحي والسنة وحي كذلك، السنة وحي كذلك، فلا بد من معرفة صفة الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهيئ لمعرفة ما نزل به هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر
نعم في من قبل، لأن جبريل ما ينزل في سورة منافق، جبريل هيأتي في سورة عبد الله بن أبي، لا، إنما كونه يأتي في دحية. نعم، فضيلة لدحية، فضيلة لدحية، لأنه لا يأتي في سورة منافق ولا في سورة مغضوب عليه، ولأن جبريل لا يملك هذا، جبريل ما يختار من الصحابة من ينزل في سورته، إنما هذا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك وقتا وصفة وكيفية، إذن هذا بأمر الله، فهذه فضيلة لدحية. نعم، لا شك.
قال رحمه الله تعالى: ذكر استعجال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلقف الوحي عند نزوله عليه. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وكان
احنا عندنا يا اشرف الكتب هذه اللي هي متصلة السند استنها قريب، نقرا الاسناد كاملا، مش احنا نقرا الاسناد كاملا، نقرا الاسناد كاملا، زي الترمذي زي ابن ماجه زي نعم. اخبرنا محمد،
قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة
بن الجنيد
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابو عوانة،
شيخ الائمة، قتيبة بن سعيد شيخ الائمة، العالم السلف السني المحدث، مرت معنا عقيدته، عقيدة سلفية قح، قتيبة بن مسلم شيخ اصحاب الكتب الست رحمه الله. نعم، ما رفع الله قدر مبتدع، ما رفع على قدر مبتدع، انما اذا ذكر في المبتدع في الرواية فمع التنبيه على بدعته، وكان عنده. أما هؤلاء كالماء المطلق، مش الشعراوي عند رسلان ماء مطلق، لا، هؤلاء هم الماء المطلق إمامة، فهؤلاء لهم الإمامة المطلقة، وليس لهم مطلق الإمامة، لكن لهم الإمامة المطلقة، قتيبة، البخاري، أبو داود، نعم، الأئمة هؤلاء. نعم قال ايه في التولي الوسيلة، نعم، في ايه، ايوه، ها 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 تمام. ماشي. ماشي. عليه. تمام. علشان. طيب. ماشي. انت تشرح لي. اقرأ. ها. اي. تمام. تمام. نعم. شوف ما يستقيم له استدلال بحديث بلفظه، انما هو محروم من الاستدلال بألفاظ الأحاديث، انما بالمعنى حتى يدخل الألفاظ التي يريدها. يقول هنا عمر، يقول فإن عمر كان يقول نتوسل برسول الله ونستسقي به، فلما انتقل توسل بعمه. نعم. بكل من يبقى النبي وأهل بيته. توسل. للنبي مدخل، وإن مات النبي بالنبي مدخل، لأنه لما قال عم النبي ما توسلش بأفضل من العباس من الصحابة. فهنا يعني الشعراوي يقول فتوسل بما له صلة بالنبي. نعم. فعم نبيك عطشان، وطبعا هذا إذ آذى العباس فإنه يؤذي النبي. نعم. هذا أنزله على التوسل بالذات الشعراوي، هذا يزيع التوسل بالذات. نعم. ولو فهم الأصل أصلا أن الصحابة لما توسلوا بالنبي ما توسلوا بالذات، إنما توسلوا بالدعاء، فما لو توسلوا بالذات لتوسلوا في بيوتهم، لقالوا اللهم اسقنا بنبيك. لكن جاء الرجل كما في الصحيحين من حديث أنس إلى النبي وهو في المسجد يخطب الجمعة فقال
يا رسول هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي الله، يبقى توسل هنا بإيه؟ بالدعاء ولا بالذات؟ بالدعاء. إذن عمر لما قال كنا نتوسل بنبيك يعني بدعاء نبيك، لأنه ما توسلوا بذاته، كنا نتوسل بعم نبيك يعني بدعاء عم نبيك، فعاد الأمر إلى الدعاء. أما الذات فلم تحصل لا في عهد النبي ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر يا إخواني إلى الفهم، سبحان الله. والأستاذ خالد سبحان الله بعدما قرر يقول لك ايه، يبقى احنا افضل حاجه ندخل من خلاف، نخرج من الخلاف لان هو مش شرك ولا حاجه، لكن نخرج من خلاف التوسل بعمر الصالح الاخلاص بعدما قرر التوسل ومشروعيه التوسل بالذوات. نعم، حتى يرضي الجميع. نعم، هذا في تفسيره هو المكتوب. اي المكتوب كويس. شوف عادي بيجيب لنا حاجات تجبتوها انتوا بقالكم كام سنه معانا بالجهاز دي، محدش جاب الكلام الشعراوي ده. أين؟ واضح هذا مذهب الشعراوي في التوسل، واضح جدا التوسل بالذات، يرتبط بالذات. وشوف استدلاله، شوف هذا الرجل اللي بيقال انه يعني يفهم القرآن ورجل بحر في اللغة والرجل كذا، حتى اللغة وش ده بحر في اللغة، هذه اللغة لا يفرق بين هنا توسل بنبيك وبي عم نبيك، هل هنا مضمر وهو الدعاء او هذا محمول على التوسل بالذوات؟ هل محمول على التوسل بالذات ولا محمول على التوسل بالدعاء؟ نعم نعم. طبعا هو ما يراه بدعة، هو ما يراه بدعة، يرى هذا مما تؤمر به. يعني إذا التوسل بالذوات هنا مما تؤمر به، لأنه داخل في الوسيلة، داخل في الوسيلة. فأنت حينما توسل بالميت يقول لك، حينما توسل بالميت هنا هذا ليس ممنوعا ولا فرق بين الميت والحياة، إذ الحياة والوفاة لا علاقة لها بالمتوسل به، لكن هاش دعوة، هذا ما لا علاقة، الحياة والممات ما فيها خلاف، ما فيها شيء. فإذا ثبت التوسل بالنبي في حياته وبالعباس في حياته فلا فرق بين هذا وبين توسل به بعد موته، لأنه لا علاقة الحياة والموت بالمتوسل به. ليه بقى؟ لأنك ما توسلت به إلا لأنك تحبه، ولهذا فإنك تتوسل بمحبته، بمحبتك له، بمحبتك له. طب قل بمحبتك. وعلى هذا صار حتى نفس علي جمعة يعتبر أن دعاء مدد، هذا من باب التوسل، مدد يعني هذا من باب التوسل، ومدد يعني ايه؟ مش اعطني، لا، يعني انه يريد بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل امداد له في تحصيل مراده، وليس هو دعاء للنبي نفسه. نعم. ما هو عنده برضه شيخ صادة تأويل برضه، كل دي تأويلات عنده، هي كلها تأويلات. بل ورد طواف حول القبور، يطوف حول القبور أصلا، هذا رجل منافح مدافع معترق عن القبور محترق، بس هذا الرجل عنده ذكاء في عرض طريقته. ولهذا أظن والله أعلم أن الكلام هذا لو رجعنا الموضع الصوتي له، الصوتي له في التفسير قد لا تجده، لكن ده في المكتوب، حتى في الصوتي صوت. طبعا والكلام هنا مش هفهمه الا الخواص يعني. وبعدين يقول على كل حال فالتوسل بالعمل الصالح هذا اسلم لك وخروجا من الخلاف، عشان يهرب من هذا الليل. هو رجل دخل ففصل بين المتنازعين وقال لا ينبغي أن يكون خلاف البتة، ثم خرج وقرر طبعا ثم خرج ليقول إيه وبعدين نتوسل بالعمل الصالح خروجا من الخلاف. بعدما قرر بعدما قرر كل هذا العقد الفاسدة يخرج مرة ثانية فيقول كذا عليه من الله ما يستحقون.
قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس أنا أحركهما كما كان النبي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأهم، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أقرأهم.
نعم.
قال ذكر الخبر المضحد قول من زعم أن الله جل وعلا لم ينزل آية واحدة إلا بكمالها. قال أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك الهروي قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا
ويجيء معه
باللوح والدواء أو بالكتف والدواء، ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني
قال يا رسول الله
فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، قال البراء فأنزلت مكانها غير أولي الضرر.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن عمري بن يوسف
ابن عمر بن يوسف
بنسى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال خبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف أو اللوح، فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمرو بن أم مكتوم خلف ظهره، فقال هل لي من رخصة، فنزلت غير أولي الضرر.
فدل هذا على أن الآية ما نزلت كلها بتمامه. فابن عبان يقول ذكر الخبر مضحك قول من زعم أن الله لم ينزل آية واحدة إلا بكماله، يعني إذا أنزل آية كاملة. فرد عليه بأن هذا الحديث يرد عليه لأن ابن المكتوب لما قال فما تأمرني رسول الله فأنزلت مكانها غير أولي الضرر، اكتب لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدة المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فنزلت غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر في القراءة الثانية، نزلت هذه الآية لما تكلم. إذن الآية نزلت قبل غير أولي الضرر، ثم لما تكلم ابن مكتوم نزل هذا القيد فيها غير أولي الضرر، فدل هذا على أنه ليس باللازم أن تنزل الآية كاملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر المضحد قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسحاق
لأن في هذا الطريق عن أبي إسحاق عن الإيه البراء، وأبو إسحاق إيه مدلس، فلهذا قال قد تشتبه وتقول بأن أبا إسحاق لم يسمع من البراء، خذ يا الله هذا الخبر. حدثنا أبو إسحاق قال سامعته، إذا ما رفع الإيه الإشكال. نعم.
قال سمعت البراء يقول لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها فيه، فشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت غير أولي الضرر.
نعم، وهكذا كان القرآن يكتب يا أخواني في الكتف، يكتب في الألواح، يكتب في كذا. وأيضا هذا دليل وإشارة إلى أن زيد بن ثابت كان بالمحل الثابت ومحل الثقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما فكروا في من يجمع هذا القرآن فكروا في زيد بن ثابت لأن هذا الرجل وهذا الشاب أمنه النبي في حياته صلى الله عليه وسلم، وقام بهذه المهمة الجليلة رضي الله عنه، وكانت من أعظم المهمات وأشقها، ولهذا وقال لو أمروني بأن أنقل جبلا وكذا لكان أهون علي من هذا الأمر. كان صعب، كان صعب. طيب قد يرد إشكال يقول لك طب هم لما جمعوا مش احتمال يزودوا ونقصوا؟ ولهذا في بعض الآيات يقول لك إيه فما وجدها إلا عند فلان. إذا ما رويت بالتواتر، ما رويت بالتواتر، لما كانت عنده واحد بس فكيف الرد؟ أيوة نعم، ما كانت إلا واحد مكتوبة، إنما هي في صدورهم، في صدور الصحابة، لكن كمكتوبة عند هذا فما وجدوا مكتوبة إلا عنده فأخذوا. فده بالنسبة للكتابة. أما بالنسبة للحفظ فالأمة والحمد لله حفظت القرآن الكريم وتواتر ذلك في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتبة القرآن عند نزول الآية بعد الآية. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن قال حدثنا عفو ابن أبي جميلة عن يزيد الفارسي قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن قرنتم بين الأنفال وبراءة؟ وبراءة من المئين والأنفال من المثاني، فقرنتم بينهما؟ فقال عثمان: كان إذا نزلت من القرآن الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يكتب فيقول له: ضعه في السورة التي يذكر فيها كذا، وأنزلت الأنفال بالمدينة وبراءة بالمدينة من آخر القرآن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات هذا توقيفي لا ينبغي الاختلاف فيه، هذا ترتيب توقيفي.
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا أين نضعها، فوجدت قصتها شبيها بقصة الأنفال، فقرنت بينهما ولم نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال.
نعم.
قال: ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفي الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى جنته.
الله أكبر، الله أكبر. لم ينقطع الوحي عن صفي الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى جنته، إلى جنته، بدلا من التعبير إلى الآخرة أو إلى قبره أو إلى كذا، إلى جنته، لأن النبي مجزوم أنه في الجنة، بل لا تفتح الجنة إلا له صلى الله عليه وسلم. نعم. أولا
قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا وهب ابن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال: أتاه رجل وأنا أسمع، فقال: يا أبا بكر، كم انقطع الوحي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته؟ فقال: ما سألني عن هذا أحد مذ وعيتها من أنس بن مالك. قال أنس بن مالك: لقد قبض من الدنيا وهو أكثر مما كان. قال كتاب الإسراء.
طبعا هذا الحديث في كلام ذكروا أن المحققون من جهة الحديث. نعم.
قال
طيب نقف عند كتاب الإسراء.